بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الحديدة، باعثة الرسالة إحدى الأخوات تقول المرسلة أم عبد الله. أم عبد الله صدرت رسالتها بالعبارات التالية، تقول: يسعدني أن أخبركم بأنني لم أعرف طريق الالتزام بأوامر الله ورسوله إلا بعد أن سمعت برنامجكم الذي اسمه نور على الدرب، وهو حق اسم على مسمى، فجزى الله كل من شارك في هذا البرنامج خيرا في الدنيا والآخرة. ولدي بعض الأسئلة أرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة عليها وجزاكم الله خيرا. سؤالها الأول تقول: يا سماحة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتبرع لزوجته بدمه إذا احتاجت إلى ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى لهداه، أما بعد، فلقد سرني كثيرا انتفاعك أيها السائلة بهذا البرنامج والتزامك بأوامر الشرع بأسباب ذلك، فالحمد لله. نسأل الله أن يزيدك من الخير وأن يمنحك الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يوفقك وجميع المسلمين والمسلمات لكل ما فيه رضاه وصلاح وعمل عباده. ولا شك أن هذا البرنامج بحمد الله نافع ومفيد، فنسأل الله يوفق القائمين عليه لكل خير وأن يمنحهم إصابة الحق، إنه سميع قريب. أما سؤالك فلا بأس أن يساعدها بشيء من دمه، احتاجت الزوجة إلى شيء من دمه فلا بأس، لأن هذه أشياء لا دخل لها في تحريم، إنما هذا خاص بالرضاعة. أما مسألة المساعدة بشيء من الدم فلا حرج في ذلك عند الضرورة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤالها الثاني: إذا كان للإنسان محلات وشقق مؤجرة فكيف تكون زكاتها؟
الزكاة في الأجرة إذا كانت الشقق للقنية والاستفادة والتأجيل ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول زكاها. فإذا زكى الشقة فإذا أجر الشقة مثلا بألف ريال، إذا حال الحول على ألف وهو عنده ما خرجه ولا أنفقه يخرج زكاة الألف 250 ربع العشر، وهكذا لو أجر بعشرة آلاف أو بأكثر أو بأقل ربع العشر إذا حال الحول على الأجرة، إذا بقيت عنده حتى على حال على الحول. أما إذا أوفى بها دينا أو أنفقها في حاجات قبل الحول فلا زكاة فيها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤال آخر: أنا ولله الحمد أحاول أن أكون ملتزمة بكل ما أمرني به الله وبكل ما نهاني عنه، فأدعو أن يزيدني الله من فضله، لكن كل ما يؤرقني ويؤلمني أنني لا أبكي من خشية الله، أرجوكم أن ترشدوني إلى العمل الذي يجعلني أبكي من خشية الله.
من أسباب ذلك التفكر في عظمة الله وما أعده لأوليائه من النعيم وما أعده لأعدائه من العذاب في دار الهوان في النار. كثير في هذا كون المسلم والمسلمة يجعل هذا على باله وأنه على خطر في هذه الحياة إلا إذا قضى الله على الإسلام والاستقامة. يفكر في هذا كثير ويسأل ربه أن الله يمنحه ثقه القلب وخشوع القلب والبكاء من خشيه سبحانه. يسال ربه ويرضى اليه. هذا من اسباب حصول البكاء من خشيه الله. من اسباب ذلك العنايه بطيب المطعم ومن يتحرى الكسب الحلال الطيب يبتعد عن الكسب الحرام. كذلك مجالسه الاحيار والحرص على صحبتهم هذا من اسباب خشوع القلب ودمع العين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ هل تأذنون لي بإعادة السؤال عن زكاة الشقق؟
نعم.
لو تكرمتم كيف تكون زكاة الشقق؟
الشقة يعني المحل الذي يؤجر من العمارة ومن القصر.
نعم.
إذا أجرت الشقة بشيء معلوم
نعم
ثم قبضت الأجرة قبل تمام الحول
نعم.
وأنفقتها في حاجاتها أو أنفقها الرجل في حاجاته
نعم.
فلا زكاة في ذلك.
طيب.
أو أوفى بالدين عليه. أما إذا بقيت الأجرة حتى حال على الحول عند المستأجر وعند المؤجر
طيب.
يزكيها.
وكم تكون الزكاة لو
ربع العشر؟
ربع العشر
نعم. في الألف 125
في الألف في الألف كم يرسم؟
في الألف 25
في الألف 25
وفي العشرة الآلاف 250
بارك الله
فيك. وفي الأربعة الآلاف في 40,000 ألف واحد
نعم.
يعني ربع العشر
ربع العشر
في 1025
نعم.
وفي عشرات الآلاف 250
نعم.
يعني عشرها ألف
نعم.
وربع العشر 250
أحسن الله
وهكذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
مم.
ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من حقل. باعث الرسالة المستمع أبو أيوب. أبو أيوب يقول أريد أن أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة لكن كيف أفعل؟ هل الشرع في إزالة المنكر عندما أراه هل يعتبر من الحكمة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الله يقول سبحانه في كتابه الكريم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن. الحكمة العلم قال الله قال رسوله وضعها في محل مناسب. هذه الحكمة أن تتكلم بالحق في الوقت المناسب والمحل المناسب. تؤدي هذه الأوامر بالعبارات الحسنة والألفاظ اللينة التي ليس فيها عنف. هذه الموعظة الحسنة قال الله قال رسوله يا عبد الله هذا لا يجوز اتق الله يرحمك الله هذا يجب عليك هذا يجب تركه بعبارات لينة مع بيان الأدلة قال الله كذا قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام. هكذا تكون الحكمة والموعظة الحسنة بالكلام الواضح من كلام الله وكلام رسوله مع الرفق وعدم العنف والشدة أو السب أو نحو ذلك. بل يكون كلام واضح لين ليس فيه عنف ولكن فيه الرفق والكلام الطيب والجدال التي أحسن عند المجادلة. إذا جادل من فعل المنكر تجادله بالتي أحسن إلا من ظلم
إلا من ظلم
لقوله تعالى ولا تجادل ولا كتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. من ظلم يستحق الجدال بمثل عمله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ هل هناك حد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم أن الأمر على إطلاقه؟
النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك.
طيب.
فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. هذه حدوده باليد عند قدرة وهذا يكون للمسؤولين من جهة الدولة الذين جاءت لهم الدولة السلطة في هذا الشيء أو للإنسان مع أهل بيته ومع أولاده يستطيع هذا باليد أو مع خدمه أو مع نحوه حيث قدر. الثاني من ليس له سلطة وليس عنده قدرة هذا باللسان يقول يا عبد الله كذا هذا لا يجوز هذا واجب عليك هذا حرام عليك اتق الله هداك الله أصلحك الله وما أشبه ذلك. الثالث القلب ما يقدر يتكلم يمكن بقلبه ولا يحضر المنكر، يفارق المنكر يكرهه بقلبه.
إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات وكل بحسب.
نعم نعم،
بارك الله فيكم.
ويشترط في هذا أيضا
نعم
ألا يكون هذا الإنكار يسبب أنكرناه.
طيب،
أن يكون هذا الإنكار يسبب وقوع ما هو أنكر.
طيب،
فإذا كان إنكار لهذا المنكر يخشى منه منكر الأكبر.
نعم،
فليس للبارئ.
طيب،
حتى لا يقع الأكبر.
طيب،
إذا كان إذا أنكر عليه مثلا جلوسه في محل مهو مناسب، أو انكر عليه شرب الدخان أو ما أشبه ذلك، شرب المسك، شرب الخمر مغايرة مغايرة الله، أو إذا انكر يسب المسلم سب الله، ما كفى سب المسلم سب الله، فهذا لا يترك حتى يعالج بطريقة أخرى. المقصود أنه يتحرى في إنكار المنكر أن يترتب عليه زوال المنكر وعدم حصول ما هو أنكر منه.
طيب،
فإذا كان في جماعة لو أنكر عليهم حصل منهم ما هو أنكر يتركهم إلى وقت آخر.
طيب،
أو إلى جهات أخرى تقوم عليهم.
نعم، إذن هناك حدود وهناك قواعد.
نعم،
على الآمر بالمعروف.
نعم،
والناهي عن المنكر أن يتبعها ويسير عليها.
نعم، وقد صرح أبو العباس بن تيمية رحمه الله.
طيب،
بهذا المعنى في كتاب الحسبة. كتاب يسمى الحسبة.
نعم،
صرح بهذا المعنى.
طيب، جزاكم الله خيرا. يبدو لي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم مستقل من بداية.
نعم نعم، علم مستقل، علم مستقل يحتاج إلى عناية. والناس أقسام.
نعم،
الناس أقسام.
نعم،
فلا بد من رعاية حصول المصلحة وزوال المضرة.
طيب،
المقصود من إنكار المنكر زوال الشر وحصول الخير.
نعم،
هذا المقصود.
نعم،
فإذا كان هذا الإنكار يترتب على زيادة الشر يؤجل لا يفعل.
طيب، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم. أختنا لها رسالة مطولة كلها شكوى وملاحظات على زوجها، فهي تقول: أنا فتاة في 18 من عمري ملتزمة والحمد لله، وقد زوجني أبي وأنا عمري في 16 من رجل عنده امرأتان ولديه 15 ولدا أكبرهم في سني، وأنا أشكو من زوجي الذي آمره بأن يعفي لحيته طاعة لله ورسوله ولكنه لم يفعل، بل يقصرها على آخر شيء، ولولا كثرة الشيب لكان يحلقها بالموس، ولأنه يقول إن الموس تكثر الشيب فاتخذ القص بدلا من الحلق، وكلما أردت أن أكرر النصيحة قال: لا تتدخلين في شأني، علما بأنني لم أنجب أبناء منه حتى الآن. فأخبرني يا سماحة الشيخ، هل أطلب الطلاق من ذلكم الرجل أم أعيش وأصبر، وكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا، علما بأنني أعتبره عاص لله ولرسوله.
لقد أحسنت في إنكار المنكر، جزاك الله خيرا، وفعلت ما يجب من إنكار المنكر، والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء، كما قال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والواجب عليه أن يتقي الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه السلام يقول: قصوا الشوارب وعفوا اللحى، خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا اللحى، خالفوا المشركين. فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعفي لحيته ويكرمها ويوفرها طاعة لله ولرسوله وحذرا من غضب الله. فالواجب عليه أن يسمع ويطيع لأمر الله ورسوله، وأن يشكرك على ما فعلت من الخير، وأن يقبل منك النصيحة لأنك فعلت ما ينبغي وما يجب. أما ما يتعلق بطلب الطلاق فهذا شيء يرجع إليك، إذا رأيت المصلحة في طلب الطلاق فلا بأس، إذا كان استمر على حاله ولم تجبي منه فلا مانع من طلب الطلاق، لعل الله يرزقك منه خير منه، ويرزقك أيضا ذرية، فهذا عذر شرعي، لا بأس أن تطلب الطلاق إذا سمح أن يطلق، هذا طيب، ولعل الله يرزقه ما هو أصلح منه.
اللهم استعان.
نعم،
اللهم استعان. لها ملاحظات أخرى على ذلكم الزوج، تقول سماحة الشيخ زوجي لا يأتي بطلباتي كاملة ولا ينزلني للسوق، فإذا نزلت مع ابن زوجي أو أخي بدون استئذان هل علي إثم أو هل أكون عافية لزوجي، علما بأنه يقول لا تنزلي مع أحد؟
لا تنزلي، عندما يقول لا تنزلي لا تنزلي، وإذا كانت هناك حاجات لم يشتريها يشتريها أخوك أو غيره، والحمد لله اشتري بمن يشتريها بدل من خروجك إلا بإذنه. المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها إلا عند الضرورة، وهذه هي الضرورة، والحمد لله يكفيك أخوك أو غيره.
جزاكم الله خيرا. أيضا ملاحظتها الثالثة تقول بجواري نساء يزرنني، وإذا أردت زيارتهن رفض زوجي علما بأنهم من جماعته، فهل أزورهم بدون استئذان؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
لا تزور لهن إلا بإذنه، وهم قد أحسنوا إذا زاروك جزاهم الله خيرا. أما أنت لا اعتذري إليهم أن زوجك منعك، هذا عذر شرعي، وقد يكون له مقاصد طيبة قد يكون غير ذلك، فعلى كل حال الذي نوصيك به ألا تعصيه في هذا، الزوج طاعة المعروف وهذا من المعروف فلا تعصيه فيه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من جمهورية مصر العربية بعثها مستمع يقول إيهاب صلاح الدين، يسأل ويقول ما هي مبطلات الإسلام؟ وإذا وقع أحد في أحد هذه المبطلات فكيف يعود إلى الإسلام مرة أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
مبطلات الإسلام هي نواقض الإسلام، النواقض أسباب الردة، بيّنها العلماء في باب مستقل في كتب الفقه، قال سموه باب حكم المرتد، ذكروه في كتب الفقه في آخر كتب في أواخر كتب الفقه، عندما ذكروا الجهات والأود والحدود ذكروا هذا الباب. ففي إمكانك أن تراجع هذا الباب في كتب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وكتب أهل الحديث حتى تستفيد، تستفيد من هذه الكتب العظيمة. المقصود أن هذا الباب باب عظيم ذكروا فيه نواقض الإسلام، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، أن يدعو الأوثان، يدعو أصحاب القبور، أو يدعو النجوم، أو يدعو الأصنام، أو يدعو الأشياء والأحجار يستغيث بها أو ينذر لها أو يذبح لها، هذا من الشرك بالله الأكبر، كالذي يفعل عند قبر البدوي أو الحسين أو عند الشيخ عبد القادر في العراق أو ما أشبه ذلك من دعائهم والاستغاثة بهم، هذا من الشرك الأكبر، من نواقض الإسلام. ومن نواقض الإسلام سب الدين، يسب الدين يسب الإسلام أو يعيبه أو يتنقص الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. ومن نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بما قاله الله ورسوله أو الاستهزاء بالرسول أو بالقرآن، هذا من نواقض الإسلام. كذلك إذا استحل ما حرم الله، إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال، يكون ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين. كذلك إذا أسقط ما أوجب الله، مثل اللي يقول الصلاة هي واجبة أو صوم رمضان هو واجب على المكلفين أو الزكاة غير واجبة أو الحج هو واجب على المستطيع، هذا كله ردة عن الإسلام، وذكروا أنواع كثيرة غير هذه الأشياء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الكفر الأكبر سماحة الشيخ، وعن الكفر الأصغر، وعن الفسوق الأكبر والفسوق الأصغر والشرك الأكبر والشرك الأصغر.
ما أوجب الردة هذا كفر أكبر، وما لم يوجب الردة من أنواع الشرك كالرياء في الصلاة أو في القراءة هذا يسمى شرك أصغر. وهكذا مثل المثال للناس من الكفر أن النياحة ميت والطعن في الأنساب سماهن بكفر، قال اثنتان في الناس ومر بكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت سماها كفرا، يعني كفرا أصغر. فالمقصود أن الكفر كفران أكبر وأصغر، والشرك شركان والنفاق نفاقان. فإذا تأملت النصوص الأدلة عرفت ذلك. فالنفاق الأصغر مثل كذب، خيانة الأمانة، الفجور في الخصومة، إخلاف الوعد، الانفصال النفاق الأصغر. أما النفاق الأكبر هو كون يضمن الكفر ويظهر الإسلام، يعني في الباطن لا يرى وجود اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوحد الله في الباطن، ولا يرى أن الدين حق، ولا يرى حل الزنا ولا تحريم ما حرم الله في الباطن مع المنافقين مع الكفرة. هذا هو النفاق الأكبر صلى الله عليه وسلم، كونه يعتقد خلاف ما يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعتقد أن الدين هو صحيح أو أن الصلاة به واجبة أو أن الصيام ضمه واجب، لكن لا يبين سرا بينه بين أصحابه، هذا جد على الإسلام والنفاق الأكبر صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الأعمال والأفعال التي تقرب العبد من الجنة وتبعده عن النار.
الأفعال والأعمال تقرب من الجنة طاعة الله ورسوله، كلما أمر الله ورسوله شرع الله يقرب من الجنة، الصلاة النافلة والفريضة، صوم النافلة والفريضة، حج النافلة والفريضة، صدقة النافلة والفريضة، الإكرام من ذكر الله والتسبيح والتهليل، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، عيادة المريض، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، قراءة القرآن، كل هذه من أسباب دخول الجنة وتقرب من الجنة. المعاصي كلها تبعد من الجنة وتقرب من النار إن شاء الله تعالى، كالغيبة والنميمة والتكاسل عن الصلاة في الجماعة، صلي في البيت، قص اللحية، تطويل الشوارب، إشبال الثياب، كل هذه معاصي تقرب من النار إن شاء الله. نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من معهد البريد في الرياض المستمع عثمان بن عبد الكريم الجوير بعث يسأل ويقول: ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى خلف الإمام 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، جزاكم الله خيرا؟
الحديث ضعيف غير صحيح، لكن المؤمن مأمور بالمحافظة على الصلاة في الجماعة، محافظة على الصلاة في الجماعة من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، تكفير السيئات. لكن هذا الحديث في 40 وأن يكتب براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث ضعيف. نعم.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: علمنا أنه يحرم البيع بعد النداء الثاني في يوم الجمعة، فهل هذا ينطبق على أصحاب سيارات الأجرة والباصات الذين يتقاضون على إركاب الركاب في مكان معين؟ وجهونا، وهل من توجيه لهم؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، تأجير السيارات بيع، لأن الأجرة بيع، بيع المنافع، يدخل في الحديث في الآية الكريمة: إذا وجد الصلاة يوم الجمعة تقف السيارات ويقف أهل التكاسي يتوجهوا إلى المسجد، يجب عليهم ولا يجوز لهم أن يؤجروها في هذه الحالة، يوقفونها ويتوجهون إلى المسجد إذا سمعوا النداء، هذا هو الواجب عليهم، لأن التأجير نوع من البيع، بيع المنافع يسمى أجرة وهو بيع. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا كان النداء الثاني يتفاوت من مسجد إلى آخر، قد يكون بين بعض المساجد والبعض الآخر ما يقرب من نصف ساعة، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟
متى سمع المنادي في المحل اللي هو فيه كفى،
إذا العبرة
بالمحل اللي هو فيه.
بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث يسأل ويقول: كثيرا ما أرى في المنام أنني في شأن من شؤون الصلاة، إما الأذان وإما الوضوء وإما الإمامة وما أشبه ذلك، هل من توجيه لسماحتكم حول ما أرى؟
هذا يدل على خير إن شاء الله، يدل على عناية بالصلاة واهتمامك بالصلاة، فأنت على خير إن شاء الله، هذه علامة خير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، بشركم الله بالخير كما بشرتموه، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: سماحة الشيخ، ما هي الصفات التي ترونها في الزوجة الصالحة التي يريد أن يخطبها الرجل؟
الزوجة الصالحة هي المقيمة لأمر الله، المحافظة على الصلاة في أوقاتها، البعيدة عن التبرج في خروجها إلى الأسواق، المعروفة بحسن السمت والسيرة، هذه هي الزوجة الصالحة. فالتي تريد زواجها اسأل عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاضفض لذات الدين تربت يداك. فإذا ذكرت لك بالمحافظة على الصلاة والتستر وعدم التبرج وعدم تعاطي الكذب وأشباه ذلك، فهذه هي المرأة الصالحة. الله يسر لنا وأمرك.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: صلينا مدة كبيرة وراء رجل يرابي، وبعدها تاب إلى الله تعالى، لكنه لم يرد المال الذي اكتسبه زيادة على أصحابه، ما هو توجيهكم في صلاتنا السابقة والآن جزاكم الله خيرا؟
الصلاة صحيحة والحمد لله، والتوبة صحيحة، من تاب الله عليه تاب توبة صادقة. وإذا كان حين راد جاهل فله مسألة، أما إن كان يعلم وتساهل فيصدق بما دخل من الربا، يعطيه فقراء المساكين، لأن الله يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا كان حين جاءته موعظة حين علم التحريم تاب إلى الله فله ما سلف ولا يرد معاملة السابقة. أما إذا كان لا قد علم ولكن تساهل واستمر فإنما دخل من الربا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يصرفه في وجوه البر والخير، بالصدقة على الفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية، ولا يبقيه نفسه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: هل أفرق في معيشتي بين إخوتي الذين لا يصلون علما بأنهم أفقه مني كما يقول؟
أعد.
هل أفرق في معيشتي بين إخوتي الذين لا يصلون علما بأنهم أفقه مني؟
نعم، ينبغي أن تكون على حدة، ما داموا لا يصلون لا تصحبهم ولا تجالسهم، بل يستحقون الهجر حتى يتوبوا إلى الله ويصلوا، وأنت خلك على حدة، طعام يكون على حدة. اللهم إلا أن تقع صدة في ضيافة أو دعوة أو نحو ذلك، شيء القليل العارض مع النصيحة ومع التوجيه لا يضر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.